بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فصل. والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغير رائحة فم ونحوه. وسن بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، وادهان واكتحال ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد وحف شارب، وتقليم ظفر ونتف إبط، ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وزمن صغر أفضل.
قول المصنف رحمه الله تعالى: والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره. أولا، ما يتعلق بمبحث السواك. السواك بكسر السين السواك يطلق على العود ويطلق على الفعل، يطلق على العود الذي هو هذا عود السواك أو عود الأراك، ويطلق على الفعل أي فعل التسوك. وقد ذكر العلماء أنه يذكر، هو مذكر وقيل يؤنث. والسواك في الاصطلاح استعمال عود مما له خمل لتنظيف الأسنان لكي يذهب الصفرة، وأحسنه عود الأراك، وأحسنه عود الأراك الذي يكون مدفونا. والسواك هو سنة، استعمال السواك سنة، وأفضله عود الأراك كما سمعنا. وقد قال الناظم: فمن أراد سنة السواك فإنه يكون من أراك. وعود نخل والبشام وكذا، كذلك بعضهم يجعله من النخل والبشام وكذا، البشام كذلك مذكور أنه من أنواع السواك. في الطبراني: عود زيتون غدا، كذلك من عود الزيتون، إما من عود زيتون أو من عود نخل أو من البشام أو من الأراك، هذه كلها مذكورة أنها من أنواع السواك. قال: والسواك مسنون مطلقا مسنون مطلقة، يعني في كل وقت وفي كل حين. ولهذا جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي الحديث الآخر: عند كل صلاة. وهذا عام، والعام يبقى على عمومه، مع كل وضوء في كل وقت، يعني في وقت الزوال، قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا عام، ومع كل وضوء، هذا عام، والعام يبقى على عمومه إلا إذا جاء ما يخصصه، ولا مخصص هنا. كذلك السواك من باب الفائدة، كنت قد جمعت في هذا في كتاب، هناك كتاب مفيد في هذا اسمه بغية النساك في أحكام السواك، بغية النساك في أحكام السواك، قد جمع فيه مؤلفه جمعا مفيدا في بيان الأحكام المتعلقة بالسواك، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن للسواك فوائد. من فوائد السواك كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يقطع البلغم ويجلو البصر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام وينشط للقراءة والذكر والصلاة، فهذه كلها من فوائد السواك. وقد أجريت أبحاث عصرية على شجرة الأراك، فوجد أن في الأراك، في شجرة الأراك، مادة مطهرة قوية تساعد على الفتك بالجراثيم، ومادة معطرة، مادة مطهرة ومادة معطرة في الأراك. وهذه المادة المعطرة تغطي على رائحة الفم الكريهة، هذا كله يبين لنا الفضائل المترتبة على السواك. ولهذا جاءت فيه أحاديث كثيرة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى عند موته وهو يستاك عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر، قال تقول عائشة: وأنا مسندته على صدري أو إلى صدري، فرأى مع عبد الرحمن سواك فأبده بصره، قال عائشة: فعرفت أنه يريد السواك، فأخذته فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، أي مات صلى الله عليه وسلم. فكان السواك من آخر أعماله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على فضل السواك وعلى الحرص على هذه السنة، بل كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في الاستياك، كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع كأنه يتهوع صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى الحرص على هذه السنة. وقد جاءت أحاديث من باب الفائدة، حديث عند الطبراني بإسناد عن أم سلمة وسنده حسن وله شواهد، قالت: ما زال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي. وجاء في حديث ابن عباس عند النسائي ورواته ثقات، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف يستاك. ولقد رأيت هذا من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في سنة قديمة، صليت معه رحمه الله في المسجد الحرام بجواره، فكان بعد كل ركعتين يستاك يطبق هذه السنة رحمه الله. وجاء في حديث زيد بن خالد في المعجم الكبير، وقال المنذري: إسناده لا بأس به. وقال الهيثمي: رجاله موثقون. قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك، يعني يستاك عند الخروج من بيته. وجاء في الحديث الآخر: يستاك عند الدخول إلى بيته. وصح في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا حديث صحيح. لماذا؟ لكي تكون رائحة فمه مع أهله طيبة. وأخذ العلماء من هذا استحباب أن يتزين الرجل لامرأته كما تتزين المرأة لزوجها. قال: والسواك مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره. جاء في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد وعند النسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قوله: والسواك إلا الصائم بعد الزوال فيكره، هذا هو المذهب الحنبلي أن استعمال السواك للصائم بعد الزوال مكروه. لكن أولا، الحديث الذي احتجوا به ضعيف، وهو حديث علي رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هذا الحديث أخرجه البيهقي وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. فأولا، الحديث الذي احتجوا به ضعيف. الأمر الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ قال في المذهب الحنبلي إن استعمال الصائم للسواك بعد الزوال يذهب هذه الرائحة المحبوبة عند الله عز وجل، ولكن رد أهل العلم على أن هذه الرائحة ليست من الفم، ليست من الفم، إنما هي من المعدة، إنما هي من المعدة. وهذا الجواب الثاني على الاستدلال الثاني. الأمر الثالث، قاس أصحاب المذهب الحنبلي هذه الرائحة على دم الشهيد، قالوا دم الشهيد، الشهيد لا يغسل ولا، ويأتي جرحه يوم القيامة اللون، لون الدم، والريح ريح المسك، وكذلك هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. فقال العلماء هذا القياس قياس في مقابلة النص، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قياسه على دم الشهيد ضعيف. الرواية الثانية في المذهب الحنبلي، وهو مذهب الأحناف والمالكية، أن السواك مسنون قبل الزوال وبعد الزوال، قبل الزوال وبعد الزوال، للأدلة السابقة التي ذكرناها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الحديث الآخر عند كل صلاة، وهذا عام قبل الزوال وبعد الزوال، والعام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. وكذلك جاء في حديث عند الترمذي من حديث عامر بن ربيعة، وفيه ضعف لكن ذكره العلماء واستأنسوا به، قال عامر بن ربيعة: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. وجاء في حديث عند ابن ماجه وفيه ضعف كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير خصال الصائم السواك، من خير خصال الصائم السواك. والأدلة الصحيحة تغني في هذا، والسواك كما ذكر المصنف رحمه الله قال: والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره، وذكرنا أن الراجح أنه لا يكره، ويباح قبله، أي قبل الزوال، يباح قبل الزوال بعود الرطب، كما جاء في حديث عائشة أنها جاءت قال: فقضمته وطيبته. وفي حديث أبي موسى وهو يستاك بسواك الرطب: ويستحب بيابس، نعم، إما أن يجعل عليه طيب أو أن يطيب، يعني يصلح إذا كان في شيء ينظف. قال وقال المصنف هنا: ويستحب بيابس، هذا ما ذكره في المصنف رحمه الله، ولكن كونه بالرطب أولى وأفضل، لأن هذا هو الأكمل، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري وهو يستاك بسواك الرطب، والسواك الرطب تكون فيه حرارة أفضل من اليابس، فيجوز السواك بالسواك اليابس والرطب. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف: ولم يصب السنة من استاك بعود، نعم من استاك بغير عود، من استاك بغير عود، كمن استاك بأصبعه أو بخرقة أو نحو ذلك. هذه المسألة محل خلاف. إذا عدم السواك أو عدم عود الأراك وهو يريد أن يستاك، يريد أن يطبق السنة عند الوضوء، فهل يستاك بأصبعه؟ هذا محل نظر وخلاف. وقد ذكر أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن من استاك بغير عود كأصبعه أنه يجزئه ذلك كما في الإقناع. وقال في الإنصاف، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي، قال في الإنصاف إن استاك بأصبعه أو خرقة هل يصيب السنة؟ على وجهين، أحدهما لا يصيب السنة وهو المذهب، المذهب الحنبلي، واختاره القاضي في الخلاصة وهو المفتى به في المذهب، أي المذهب الحنبلي، أن من استاك بغير عود لا يجزئه ولا يصيب السنة. وقيل يصيب السنة، قول الآخر يصيب السنة إن استاك بأصبعه، اختاره ابن عبدوس وجمع. وقيل يصيب السنة بقدر إزالته، بقدر إزالته، اختاره الموفق وجماعة. وقيل يصيب السنة عند عدم السواك، عند عدم السواك يصيب السنة. قال في الإنصاف وما هو ببعيد، يعني هذا القول ما هو ببعيد عن الصواب. وبعض الفقهاء توسع في الخلاف، قيل لا يصيب بالأصبع مع وجود الخرقة، ولا يصيب بالخرقة مع وجود السواك، وقيل يصيب بالأصبع في المضمضة في الوضوء خاصة، اختاره المجد، مجد الدين أبو البركات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في مجمع البحرين أصح الوجهين إصابة السنة بالخرقة وعند الوضوء بالأصبع، إصابة السنة بالخرقة وعند الوضوء بالأصبع. وهذا هو القول الأقرب، أنه إذا عدم السواك فإنه يستاك بأصبعه. وقد رجح هذا القول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أنه يستاك بأصبعه إذا عدم السواك عند المضمضة يستاك بأصبعه. جاء في هذا حديث لكنه لا يصح، جاء حديث نصه يجزئ في السواك الأصبع، لكن هذا الحديث لا يثبت. المهم أنه إذا عدم العود وجاء وقت الوضوء يبغى يطبق السنة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، جاء يتوضأ وما عنده عود السواك فيستاك بأصبعه. رجح هذا شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد في هذه المسألة عند المضمضة. والأظهر أنه إذا جاز عند المضمضة وكان في الفم رائحة كريهة فلا بأس أن يستاك بأصبعه أو بفاين أو نحو ذلك، وهذا عند عدم العود، عند عدم العود. قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود، قلنا أن هذا محل خلاف، والأقرب أنه إذا عدم العود فيجزئ السواك بالأصبع. قال المصنف رحمه الله: ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغير رائحة فم ونحوه. هذه الأحوال التي يتأكد فيها السواك: الحالة الأولى عند صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة، فقبل أن يصلي يستاك، كما سمعنا من ذلك الحديث. وكذلك وقراءة، وقراءة القرآن، وقراءة القرآن لكي يكون هذه القراءة تخرج من فم طيب، من فم طيب ليس فيه رائحة كريهة. قال: ووضوء كذلك، يسن عند الوضوء كما جاء في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. قال: وانتباه من نوم، انتباه من نوم، وهذا صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من نومه استاك صلى الله عليه وسلم، إذا قام من نومه استاك صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حكمة، قال أهل العلم: لأنه إذا نام ارتفعت معدته وتخرج الرائحة الكريهة من الفم، فإذا قام من الليل يستاك، يستاك صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة، ويقوم صلى الله عليه وسلم في الليل للصلاة فيستاك كذلك قبل أن يصلي. قال: وانتباه من نوم ودخول مسجد، ودخول مسجد، لأنه إذا دخل المسجد يريد أن يصلي، إذا دخل المسجد للصلاة فإنه يستاك. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فمن باب أولى إذا دخل المسجد. وتغير رائحة فم، وتغير رائحة فم كذلك من الأحوال التي يستحب فيها ويتأكد فيها السواك: عند تغير رائحة الفم بمأكول أو نحو ذلك فإنه يتأكد في حقه السواك. كذلك عند دخول المنزل، عند دخول المنزل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، بدأ بالسواك. قال: وكذلك من الأحوال التي قد يتأكد فيها السواك: إذا طال الصمت كثيرا أو طال السكوت فإنه قد تحصل رائحة في الفم فإنه يستاك. المهم، الهدف من السواك إزالة الرائحة التي تكون في الفم، إزالة الرائحة التي تكون في الفم. قال: وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغير رائحة فم ونحوه. وسن بداءة بالأيمن في سواك، أي البداءة بالجانب الأيمن في السواك. أولا، مسألة ذكرها العلماء: هل يستاك بيده اليمنى أم بيده اليسرى؟ هذه من ضمن المباحث التي بحثها أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يستاك باليد اليمنى لأن السواك سنة، ومدام أنه سنة يستاك بيده اليمنى، واليد اليمنى تكون للأشياء التي هي من باب التكريم. ومن أهل العلم من قال يستاك بيده اليسرى، لأن السواك فيه إزالة للأذى وللصفرة ولما يعلق بالأسنان من، فيكون بيده اليسرى. ومن العلماء من فصل قال إن استاك لتطبيق السنة مثلا عند دخول الصلاة أو عند الوضوء فيكون باليمنى، وإن كان لإزالة الأذى يكون باليسرى. ولكن يقول أهل العلم الأمر في هذا واسع، إن استاك بيده اليمنى فلا بأس، وإن استاك باليسرى فلا بأس. وإن كان الاستياك باليمنى قد يكون أولى، ولكن الأمر في هذا واسع، أمر في هذا واسع. كذلك قول المصنف رحمه الله وسن بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، يعني مراد المصنف رحمه الله أنك عندما تستاك تبدأ بالجانب الأيمن من الأسنان، تبدأ بالجانب الأيمن في سواك وطهور وشأنه كله والدهان واكتحال ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط، يبدأ بالجانب الأيمن. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، أي في لبسه للنعل، وفي ترجله أي في ترجيله لشعره، وفي طهوره أي في وضوئه، وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. قوله صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله، يقول العلماء هذا عام مخصوص، عام مخصوص بما هو من باب التكريم، ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين كدخول المسجد ومجالس العلم وكذلك السواك والوضوء. جاء الوضوء فيها أدلة أخرى كما في حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما غسلت زينب ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وهذا من باب الاستحباب السنية. إذن قوله وشأنه كله عام مخصوص بما هو من باب التكريم، أما ما كان من باب الإهانة والاستقذار فيكون البدء فيه باليسار أو بالشمال كدخول الحمام. السنة في دخول الحمام أن يبدأ بالشمال، عند الخروج من المسجد يبدأ بشماله، وعند الدخول يبدأ باليمين. قال واكتحال، الاكتحال يبدأ بالعين اليمنى كذلك من باب الاستحباب، والاكتحال سنة، الاكتحال سنة. ونظر في مرآة، وهذا جاء فيه الحديث، لكن قوله يعني أنه يسن فيه البدء باليمين هذا فيه نظر، فيه نظر. وسن تطيب بطيب، تطيب بطيب، وهذا مما يسن فيه البدء باليمين، لأن الطيب من الأشياء المحبوبة كما قال صلى الله عليه وسلم حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكن دليل خاص جاء بأن الطيب يبدأ فيه باليمين لا أعلم في هذا شيئا، لكن أخذوا من باب العموم، من باب العموم. قد يكون، لكن يبقى معك هنا قوله ونظر في مرآة، هذا فيه نظر، وتطيب واستحداد، وتطيب واستحداد، هذا مما كذلك يسن عموما. وقد يقول قائل بأنه يسن فيه التيمم أن يبدأ باليمين، واستحداد، وهذا أورده المصنف كذلك في هذا الباب، وهو على وجه العموم الاستحداد، وهو إزالة أو حلق العانة، حلق العانة من القبل ومن الدبر، لا يجوز أن يتركها المسلم أكثر من 40 يوما، لا يجوز تركها أكثر من 40 يوما، وحف شارب، وهذه مسنونة على وجه العموم، بل الشارب إذا زاد عن حده وزاد عن 40 فيكون فيه مخالفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ألا تترك أكثر من 40 يوما، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحف الشارب، وفي رواية قص الشارب، قال وتقليم ظهر، وهذه مسنونة مطلقا، تقليم الأظافر جاء في الحديث أنها من الفطرة، في رواية 10 من الفطرة، وفي رواية 5 من الفطرة، ومنها تقليم الأظافر، فلا يجوز أن تترك أكثر من 40 يوما، بل يجب العناية بتقليم الأظافر، لأنها إن تركت تجمعت فيها الأوساخ، وكذلك فيها تشبه كما يفعل بعض الشباب اليوم، يتركون بعض الأظافر بدون قص، فيها تشبه بالكفرة وتشبه بالحيوانات، ونتف إبط، نتف الإبط كذلك، لأن الإبط مجمع الأوساخ، فتجتمع الأوساخ في الإبط، فالمشروع العناية بهذا ألا تترك أكثر من 40 يوما، والمشروع في الإبط النتف، لماذا؟ والأفضل في حق الإبط النتف، لأن النتف يجعلها لا تعود بسرعة ولا ترجع بسرعة، بخلاف الحلق فإنها تعود بسرعة. هذه بعض المسنونات في يعني عند الوضوء أو قبيل الوضوء أن يعتني بها الإنسان لكي يدخل في العبادة وهو في أكمل نظافة وفي أكمل هيئة. فهنا ذكر البداء بالأيمن في السواك وفي الطهور وفي شأنه كله، ثم كذلك الإدهان والاكتحال، وهذا جاء في الاكتحال أنه يبدأ بيمينه وأن يتطيب، هذا كله مما ينبغي العناية به. قال ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وزمن صغر أفضل، يجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ. اختلف العلماء في الختان بالنسبة للذكر والأنثى، أما بالنسبة للذكر فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الختان واجب في حق الذكور، واجب في حق الذكور، لأن عدم الختان يجعل الأوساخ تتجمع، وقد تكون هناك نجاسات، فالختان واجب في حق الذكر. وما الدليل على ذلك؟ الدليل أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 بالقدوم، وقد قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بالنسبة، وبعض العلماء يشدد مسألة ختان الذكر كالإمام مالك رحمه الله، يرى أن من لم يختتن فلا يؤم الناس. وأما بالنسبة لختان الأنثى فهو سنة، على القول الأرجح أنه سنة، ومنهم من يرى الوجوب كالإمام الشافعي، يرى الوجوب الختان في حق المرأة، والحنابلة يرون أنه مكرمة للنساء أو مكرمة للنساء وسنة. وجاء في هذا حديث لكنه ضعيف جدا: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، لكن هذا لا يثبت. وهل ختان النساء مشروع؟ الآن وجد من بعض الجهال وبعض من تأثروا بالغرب يقول: لا، ختان المرأة غير مشروع. هذا قول باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة: أشمي ولا تنهكي، وقال لها: اخفضي ولا تنهكي، فدل ذلك على مشروعية الختان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان. بل إن الختان كان موجود عند العرب، ولهذا قال حمزة رضي الله عنه في المعركة: يا ابن مقطعة البذور. موجود هذا عند العرب قبل الإسلام، فدل ذلك على أن ختان المرأة مشروع وأنه سنة. وللأسف أن هذا الأمر أصبح قليل الآن من يطبق هذه السنة في حق النساء. ثم إن من حكم ختان النساء تخفيف حدة الشهوة في حق المرأة، ولهذا تجد في الغرب الذين لا يعتنون بهذه السنة تكثر عندهم الفواحش والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية. وزمن صغر أفضل، كلما كان الختان في زمن الصغر كان أفضل، لأنه أقرب للبر. وهنا مسألة ذكرها سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، أن جعل الختان كما هو كان عندنا في القديم، يجعل له حفل ويخرج المختون أمام الرجال والنساء ويأخذ الجنبية ولا الشفرة، وهذا يعتقدون حتى في الشفرة هذه أنها تقي من الجن البعض، ومن تحرك بجفنه فإنه يعتبر هذا إهانة له ويكشف أمام الناس، وقد يكون كبيرا بالغا يكشف أمام الجميع الذكور والإناث. قال الشيخ ابن باز: هذا لا يجوز، هذا حرام. وكذلك الختان الذي كان معمولا به في القديم ولله الحمد منع من السرة، كل هذا من المثلة ومن الأذى. إنما الختان المشروع ما سمعنا. وهو بأخذ جلدة الحشفة في حق الرجل، والمرأة بقطع شيء من البظر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولقد شرفنا اليوم حضور شيخنا الشيخ علي النجمي جزاه الله خيرا، وهو شيخنا وأستاذنا. نعم، حلق الشارب هذا محل خلاف. الإمام مالك رحمه الله يرى أن حلق الشارب من المثلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه، ولم يقل يأخذ شاربه. هذا قول. وبعض أهل العلم يرى الجواز لحديث عشر من الفطرة، ومنها قص الشارب، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فصل. والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب، ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغير رائحة فم ونحوه. وسن بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، وادهان واكتحال ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد وحف شارب، وتقليم ظفر ونتف إبط، ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ، وزمن صغر أفضل.
قولوا المصنف رحمه الله تعالى: والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره. أولا، ما يتعلق بمبحث السواك. السواك بكسر السين، بكسر السين، السواك يطلق على العود، ويطلق على الفعل، يطلق على العود الذي هو هذا عود السواك أو عود الأراك، ويطلق على الفعل أي فعل التسوك. وقد ذكر العلماء أنه يذكر، هو مذكر وقيل يؤنث. والسواك في الاصطلاح استعمال عود مما له خمل لتنظيف الأسنان لكي يذهب الصفرة، وأحسنه عود الأراك، وأحسنه عود الأراك الذي يكون مدفونا. والسواك هو سنة، استعمال السواك سنة، وأفضله عود الأراك كما سمعنا. وقد قال الناظم: فمن أراد سنة السواك فإنه يكون من أراك. وعود نخل والبشام وكذا، كذلك بعضهم يجعله من النخل والبشام وكذا. البشام كذلك مذكور أنه من أنواع السواك. في الطبراني: عود زيتون غدا، كذلك من عود الزيتون، إما من عود زيتون أو من عود نخل أو من البشام أو من الأراك، هذه كلها مذكورة أنها من أنواع السواك. قال: والسواك مسنون مطلقا. مسنون مطلقا يعني في كل وقت وفي كل حين. ولهذا جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي الحديث الآخر: عند كل صلاة. وهذا عام، والعام يبقى على عمومه، مع كل وضوء في كل وقت، يعني في وقت الزوال، قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا عام، ومع كل وضوء، هذا عام. والعام يبقى على عمومه إلا إذا جاء ما يخصصه، ولا مخصص هنا. كذلك السواك من باب الفائدة، كنت قد جمعت في هذا في كتاب، هناك كتاب مفيد في هذا اسمه بغية النساك في أحكام السواك. بغية النساك في أحكام السواك، قد جمع فيه مؤلفه جمعا مفيدا في بيان الأحكام المتعلقة بالسواك، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن للسواك فوائد. من فوائد السواك كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يقطع البلغم ويجلو البصر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام وينشط للقراءة والذكر والصلاة، فهذه كلها من فوائد السواك. وقد أجريت أبحاث عصرية على شجرة الأراك، فوجد أن في الأراك، في شجرة الأراك، مادة مطهرة قوية تساعد على الفتك بالجراثيم، ومادة معطرة، مادة مطهرة ومادة معطرة في الأراك. وهذه المادة المعطرة تغطي على رائحة الفم الكريهة. هذا كله يبين لنا الفضائل المترتبة على السواك. ولهذا جاءت فيه أحاديث كثيرة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواق، أكثرت عليكم في السواق. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى عند موته وهو يستاك عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر، قال تقول عائشة وأنا مسندته على صدري أو إلى صدري، فرأى مع عبد الرحمن سواك فأبده بصره، قال عائشة فعرفت أنه يريد السواك، فأخذته فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، أي مات صلى الله عليه وسلم. فكان السواك من آخر أعماله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على فضل السواك وعلى الحرص على هذه السنة، بل كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في الاستياك، كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ولا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع كأنه يتهوع صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى الحرص على هذه السنة. وقد جاءت أحاديث من باب الفائدة، حديث عند الطبراني بإسناد عن أم سلمة وسنده حسن وله شواهد، قالت ما زال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي. وجاء في حديث ابن عباس عند النسائي ورواته ثقات، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف يستاك. ولقد رأيت هذا من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، في سنة قديمة صليت معه رحمه الله في المسجد الحرام بجواره، فكان بعد كل ركعتين يستاك يطبق هذه السنة رحمه الله. وجاء في حديث زيد بن خالد في المعجم الكبير، وقال المنذري إسناده لا بأس به، وقال الهيثمي رجاله موثقون، قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك، يعني يستاك عند الخروج من بيته، وجاء في الحديث الآخر يستاك عند الدخول إلى بيته، وصح في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا حديث صحيح. لماذا؟ لكي تكون رائحة فمه مع أهله طيبة. وأخذ العلماء من هذا استحباب أن يتزين الرجل لامرأته كما تتزين المرأة لزوجها. قال والسواك مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره. جاء في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد وعند النسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قوله والسواك إلا الصائم بعد الزوال فيكره، هذا هو المذهب، المذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي أن استعمال السواك للصائم بعد الزوال مكروه، لكن أولا الحديث الذي احتجوا به ضعيف، وهو حديث علي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هذا الحديث أخرجه البيهقي وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. فأولا الحديث الذي احتجوا به ضعيف. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال في المذهب الحنبلي إن استعمال الصائم للسواك بعد الزوال يذهب هذه الرائحة المحبوبة عند الله عز وجل، ولكن رد أهل العلم على أن هذه الرائحة ليست من الفم، ليست من الفم، إنما هي من المعدة، إنما هي من المعدة. وهذا الجواب الثاني على الاستدلال الثاني. الأمر الثالث قاس أصحاب المذهب الحنبلي هذه الرائحة على دم الشهيد، قالوا دم الشهيد، الشهيد لا يغسل ولا، ويأتي جرحه يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، وكذلك هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. فقال العلماء هذا القياس قياس في مقابلة النص، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قياسه على دم الشهيد ضعيف. الرواية الثانية في المذهب الحنبلي وهو مذهب الأحناف والمالكية أن السواك مسنون قبل الزوال وبعد الزوال، قبل الزوال وبعد الزوال، للأدلة السابقة التي ذكرناها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الحديث الآخر عند كل صلاة، وهذا عام قبل الزوال وبعد الزوال، والعام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. وكذلك جاء في حديث عند الترمذي من حديث عامر بن ربيعة وفيه ضعف، لكن ذكره العلماء واستأنسوا به. قال عامر بن ربيعة: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. وجاء في حديث عند ابن ماجه وفيه ضعف كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير خصال الصائم السواك، من خير خصال الصائم السواك. والأدلة الصحيحة تغني في هذا. والسواك كما ذكر المصنف رحمه الله قال: والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره، وذكرنا أن الراجح أنه لا يكره، ويباح قبله، أي قبل الزوال، يباح قبل الزوال بعود الرطب، كما جاء في حديث عائشة أنها جاءت قال: فقضمته وطيبته. وفي حديث أبي موسى وهو يستاك بسواك الرطب، ويستحب بيابس. نعم، إما أن يجعل عليه طيب أو أن يطيب، يعني يصلح إذا كان فيه شيء ينظف. قال وقال المصنف هنا ويستحب بيابس، هذا ما ذكره في المصنف رحمه الله، ولكن كونه بالرطب أولى وأفضل، لأن هذا هو الأكمل كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري، وهو يستاك بسواك الرطب، والسواك الرطب تكون فيه حرارة أفضل من اليابس، فيجوز السواك بالسواك اليابس والرطب. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف ولم يصب السنة من استاك بعود، نعم من استاك بغير عود، من استاك بغير عود كمن استاك بأصبعه أو بخرقة أو نحو ذلك. هذه المسألة محل خلاف، إذا عدم السواك أو عدم عود الأراك وهو يريد أن يستاك، يريد أن يطبق السنة عند الوضوء، فهل يستاك بأصبعه؟ هذا محل نظر وخلاف. وقد ذكر أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن من استاك بغير عود كأصبعه أنه يجزئه ذلك كما في الإقناع. وقال في الإنصاف، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي، قال في الإنصاف إن استاك بأصبعه أو خرقة هل يصيب السنة؟ على وجهين، أحدهما لا يصيب السنة وهو المذهب الحنبلي، واختاره القاضي في الخلاصة وهو المفتى به في المذهب، أي المذهب الحنبلي، أن من استاك بغير عود لا يجزئه ولا يصيب السنة. وقيل يصيب السنة، قول الآخر يصيب السنة إن استاك بأصبعه، اختاره ابن عبدوس وجمع. وقيل يصيب السنة بقدر إزالته، بقدر إزالته، اختاره الموفق وجماعة. وقيل يصيب السنة عند عدم السواك، عند عدم السواك يصيب السنة. قال في الإنصاف وما هو ببعيد، يعني هذا القول ما هو ببعيد عن الصواب. وبعض الفقهاء توسع في الخلاف، قيل لا يصيب بالأصبع مع وجود الخرقة، ولا يصيب بالخرقة مع وجود السواك، وقيل يصيب بالأصبع في المضمضة في الوضوء خاصة، اختاره المجد، مجد الدين أبو البركات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في مجمع البحرين أصح الوجهين إصابة السنة بالخرقة وعند الوضوء بالأصبع، إصابة السنة بالخرقة وعند الوضوء بالأصبع، وهذا هو القول الأقرب، أنه إذا عدم السواك فإنه يستاك بأصبعه. وقد رجح هذا القول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أنه يستاك بأصبعه إذا عدم السواك، عند المضمضة، عند المضمضة يستاك بإصبعه. جاء في هذا حديث لكنه لا يصح، جاء حديث نصه يجزئ في السواك الأصبع، لكن هذا الحديث لا يثبت. المهم أنه إذا عدم العود وجاء وقت الوضوء يبغى يطبق السنة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، جاء يتوضأ وما عنده عود السواك فيستاك بأصبعه. رجح هذا شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد في هذه المسألة عند المضمضة. والأظهر أنه إذا جاز عند المضمضة وكان في الفم رائحة كريهة فلا بأس أن يستاك بإصبعه أو بفاين أو نحو ذلك، وهذا عند عدم العود، عند عدم العود. قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. قلنا أن هذا محل خلاف، والأقرب أنه إذا عدم العود فيجزئ السواك بالأصبع. قال المصنف رحمه الله: ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغير رائحة فم ونحوه. هذه الأحوال التي يتأكد فيها السواك: الحالة الأولى عند صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة، فقبل أن يصلي يستاك، كما سمعنا من ذلك الحديث. وكذلك وقراءة، وقراءة القرآن، وقراءة القرآن لكي يكون هذه القراءة تخرج من فم طيب، من فم طيب ليس فيه رائحة كريهة. قال: ووضوء كذلك يسن عند الوضوء، كما جاء في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. قال: وانتباه من نوم، انتباه من نوم، وهذا صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من نومه استاك صلى الله عليه وسلم، إذا قام من نومه استاك صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حكمة، قال أهل العلم: لأنه إذا نام ارتفعت معدته وتخرج الرائحة الكريهة من الفم، فإذا قام من الليل يستاك، يستاك صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة، ويقوم صلى الله عليه وسلم في الليل للصلاة فيستاك كذلك قبل أن يصلي. قال: وانتباه من نوم ودخول مسجد، ودخول مسجد، لأنه إذا دخل المسجد يريد أن يصلي، إذا دخل المسجد للصلاة فإنه يستاك، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك من باب أولى إذا دخل المسجد. وتغير رائحة فم، وتغير رائحة فم كذلك من الأحوال التي يستحب فيها ويتأكد فيها السواك: عند تغير رائحة الفم بمأكول أو نحو ذلك فإنه يتأكد في حقه السواك. كذلك عند دخول المنزل، عند دخول المنزل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، بدأ بالسواك. قال: وكذلك من الأحوال التي قد يتأكد فيها السواك إذا طال الصمت كثيرا أو طال السكوت فإنه قد تحصل رائحة في الفم فإنه يستاك. المهم الهدف من السواك إزالة الرائحة التي تكون في الفم، إزالة الرائحة التي تكون في الفم. قال: وانتباه بالنوم ودخول مسجد وتغير رائحة فم ونحوه. وسن بداءة بالأيمن في سواك، أي البداءة بالجانب الأيمن في السواك. أولا مسألة ذكرها العلماء: هل يستاك بيده اليمنى أم بيده اليسرى؟ هذه من ضمن المباحث التي بحثها أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يستاك باليد اليمنى لأن السواك سنة، وما دام أنه سنة يستاك بيده اليمنى، واليد اليمنى تكون للأشياء التي هي من باب التكريم. ومن أهل العلم من قال يستاك بيده اليسرى لأن السواك فيه إزالة للأذى وللصفرة ولما يعلق بالأسنان من، فيكون بيده اليسرى. ومن العلماء من فصل قال إن استاك لتطبيق السنة مثلا عند دخول الصلاة أو عند الوضوء فيكون باليمنى، وإن كان لإزالة الأذى يكون باليسرى. ولكن يقول أهل العلم الأمر في هذا واسع، إن استاك بيده اليمنى فلا بأس، وإن استاك باليسرى فلا بأس. وإن كان الاستياك باليمنى قد يكون أولى، ولكن الأمر في هذا واسع، أمر في هذا واسع. كذلك قول المصنف رحمه الله: وسن بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله. يعني مراد المصنف رحمه الله أنك عندما تستاك تبدأ بالجانب الأيمن من الأسنان، تبدأ بالجانب الأيمن في سواك وطهور وشأنه كله والدهان واكتحال ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط. يبدأ بالجانب الأيمن. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، أي في لبسه للنعل، وفي ترجله، أي في ترجيله لشعره، وفي طهوره، أي في وضوئه، وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. قوله صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله، يقول العلماء هذا عام مخصوص، عام مخصوص بما هو من باب التكريم. ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين، كدخول المسجد ومجالس العلم، وكذلك السواك والوضوء. جاء الوضوء فيها أدلة أخرى كما في حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما غسلت زينب: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهذا من باب الاستحباب السنية. إذن قوله وشأنه كله عام مخصوص بما هو من باب التكريم، أما ما كان من باب الإهانة والاستقذار فيكون البدء فيه باليسار أو بالشمال كدخول الحمام. السنة في دخول الحمام أن يبدأ بالشمال، عند الخروج من المسجد يبدأ بشماله، وعند الدخول يبدأ باليمين. قال واكتحال، الاكتحال يبدأ بالعين اليمنى كذلك من باب الاستحباب، والاكتحال سنة، الاكتحال سنة. ونظر في مرآة، وهذا جاء فيه الحديث، لكن قوله يعني أنه يسن فيه البدء باليمين هذا فيه نظر، فيه نظر. وسنة تطيب بطيب، تطيب بطيب، وهذا مما يسن فيه البدء باليمين، لأن الطيب من الأشياء المحبوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكن دليل خاص جاء بأن الطيب يبدأ فيه باليمين لا أعلم في هذا شيئا، لكن أخذوا من باب العموم، من باب العموم. قد يكون، لكن يبقى معك هنا قوله ونظر في مرآة، هذا فيه نظر. وتطيب واستحداد، وتطيب واستحداد، هذا مما كذلك يسن عموما. وقد يقول قائل بأنه يسن فيه التيمم، أن يبدأ باليمين. واستحداد، وهذا أورده المصنف كذلك في هذا الباب، وهو على وجه العموم الاستحداد، وهو إزالة أو حلق العانة، حلق العانة من القبل ومن الدبر، لا يجوز أن يتركها المسلم أكثر من 40 يوما، لا يجوز تركها أكثر من 40 يوما. وحف شارب، وهذه مسنونة على وجه العموم، بل الشارب إذا زاد عن حده وزاد عن 40 فيكون فيه مخالفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ألا تترك أكثر من 40 يوما. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحف الشارب، وفي رواية قص الشارب، قال وتقليم ظهر، وهذه مسنونة مطلقا، تقليم الأظافر جاء في الحديث أنها من الفطرة، في رواية 10 من الفطرة، وفي رواية 5 من الفطرة، ومنها تقليم الأظافر، فلا يجوز أن تترك أكثر من 40 يوما، بل يجب العناية بتقليم الأظافر، لأنها إن تركت تجمعت فيها الأوساخ، وكذلك فيها تشبه، كما يفعل بعض الشباب اليوم، يتركون بعض الأظافر بدون قص، فيها تشبه بالكفرة وتشبه بالحيوانات. ونتف إبط، نتف الإبط كذلك، لأن الإبط مجمع الأوساخ، فتجتمع الأوساخ في الإبط، فالمشروع العناية بهذا ألا تترك أكثر من 40 يوما. والمشروع في الإبط النتف، لماذا؟ والأفضل في حق الإبط النتف، لأن النتف يجعلها لا تعود بسرعة ولا ترجع بسرعة، بخلاف الحلق فإنها تعود بسرعة. هذه بعض المسنونات في يعني عند الوضوء أو قبيل الوضوء أن يعتني بها الإنسان لكي يدخل في العبادة وهو في أكمل نظافة وفي أكمل هيئة. فهنا ذكر البداء بالأيمن في السواك وفي الطهور وفي شأنه كله، ثم كذلك الإدهان والاكتحال، وهذا جاء في الاكتحال أنه يبدأ بيمينه وأن يتطيب، هذا كله مما ينبغي العناية به. قال: ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وزمن صغر أفضل. يجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ. اختلف العلماء في الختان بالنسبة للذكر والأنثى، أما بالنسبة للذكر فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الختان واجب في حق الذكور، واجب في حق الذكور، لأن عدم الختان يجعل الأوساخ تتجمع وقد تكون هناك نجاسات، فالختان واجب في حق الذكر. وما الدليل على ذلك؟ الدليل أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 بالقدوم، وقد قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بالنسبة، وبعض العلماء يشدد مسألة ختان الذكر كالإمام مالك رحمه الله، يرى أن من لم يختتن فلا يؤم الناس. وأما بالنسبة لختان الأنثى فهو سنة، على القول الأرجح أنه سنة، ومنهم من يرى الوجوب كالإمام الشافعي، يرى الوجوب الختان في حق المرأة، والحنابلة يرون أنه مكرمة للنساء أو مكرمة للنساء وسنة. وجاء في هذا حديث لكنه ضعيف جدا: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، لكن هذا لا يثبت. وهل ختان النساء مشروع؟ الآن وجد من بعض الجهال وبعض من تأثروا بالغرب يقول: لا، ختان المرأة غير مشروع. هذا قول باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة: أشمي ولا تنهكي، وقال لها: اخفضي ولا تنهكي، فدل ذلك على مشروعية الختان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان. بل إن الختان كان موجود عند العرب، ولهذا قال حمزة رضي الله عنه في المعركة: يا ابن مقطعة البذور. موجود هذا عند العرب قبل الإسلام، فدل ذلك على أن ختان المرأة مشروع وأنه سنة. وللأسف أن هذا الأمر أصبح قليل الآن من يطبق هذه السنة في حق النساء. ثم إن من حكم ختان النساء تخفيف حدة الشهوة في حق المرأة، ولهذا تجد في الغرب الذين لا يعتنون بهذه السنة تكثر عندهم الفواحش والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية. وزمن صغر أفضل، كلما كان الختان في زمن الصغر كان أفضل، لأنه أقرب للبرء. وهنا مسألة ذكرها سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، أن جعل الختان كما هو كان عندنا في القديم، يجعل له حفل ويخرج المختون أمام الرجال والنساء ويأخذ الجنبية ولا الشفرة، وهذا يعتقدون حتى في الشفرة هذه أنها تقي من الجن البعض، ومن تحرك بجفنه فإنه يعتبر هذا إهانة له ويكشف أمام الناس، وقد يكون كبيرا بالغا يكشف أمام الجميع الذكور والإناث. قال الشيخ ابن باز هذا لا يجوز، هذا حرام. وكذلك الختان الذي كان معمولا به في القديم ولله الحمد منع من السرة، كل هذا من المثلة ومن الأذى. إنما الختان المشروع ما سمعنا، وهو بأخذ جلدة الحشفة في حق الرجل والمرأة بقطع شيء من البظر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولقد شرفنا اليوم حضور شيخنا الشيخ علي النجمي جزاه الله خيرا، وهو شيخنا وأستاذنا. نعم، حلق الشارب هذا محل خلاف. الإمام مالك رحمه الله يرى أن حلق الشارب من المثلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه، ولم يقل يأخذ شاربه. هذا قول. وبعض أهل العلم يرى الجواز لحديث عشر من الفطرة ومنها قص الشارب، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.